أردت أن أحبذ عدم التسجيل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد استعرضنا معكم أمس أصول العقيدة الإسلامية التي هي أصول الإيمان الست التي استوعبها حديث جبريل الصحيح العظيم المشهور، وسنتطرق في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعله مباركا، سنتطرق إلى جملة أو إلى بعض المصطلحات العقدية عند أهل السنة والجماعة، وسنتعرض في ذلك لنوعين من المصطلحات. النوع الأول مصطلحات متعلقة بأسماء أو متعلقة بالعقيدة الإسلامية أو أصول الإيمان التي ذكرناها أمس، مصطلحات في تعريف العقيدة الصحيحة. والنوع الثاني من المصطلحات مصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة، مصطلحات في تعريف العقيدة ومصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة. النوع الأول إذن المصطلحات التي أطلقها أهل السنة في تعريف العقيدة الصحيحة. المصطلح الأول وهو المصطلح الأساس وهو العقيدة، ويسمى أيضا العقائد والاعتقادات. والعقيدة لغة من العقد، والعقد هو الربط والشد بقوة، ومن ذلك قولهم عقدت الحبل، أي ربطته وشددته بقوة. والعقيدة اسم مصدر من عقد، عقد يعقد عقدا اسم مصدر. ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة أو نقصان، والمصدر هو الذي يأتي ثالثا في التصريف، الذي يأتي ثالثا في التصريف، عقد يعقد عقدا، وفيه معنى أو فيه الحدث دون الزمن، فيه معنى الحدث دون الزمن، لأن الفعل يدل على أمرين معا، كل فعل يدل على أمرين معا، الحدث والزمن، كقولنا سمع، فيه الحدث وهو السماع، وفيه الزمن وهو الماضي، وكذلك يسمع ويبصر وغير ذلك. لهذا قال صاحب الألفية، قال والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. والمصدر اسم ما سوى الزمان، يعني من مدلولي الفعل. ما هما مدلول الفعل؟ الحدث والزمن. فالمصدر يدل على الحدث دون الزمن. فإذا العقيدة اسم مصدر من عقد، وعقد قلنا العقد هو الشد والربط بقوة، ويطلق كذلك على العهد وتأكيد اليمين، ومنه قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولفظة العقيدة لم تكن مستعملة عند السلف، لفظة العقيدة لم تكن مستعملة عند السلف، بل كانوا يستعملون مصطلحات أخرى كالسنة والإيمان، لا سيما السنة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. ولم تستعمل حتى القرن الخامس، أول مرة استعملت هذه اللفظة كان في القرن الخامس، وأول من استعملها هو الإمام أبو إسماعيل الصابوني المتوفى، أو عفوا أول من استعملها هو الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبري المتوفى سنة 1800. أبو القاسم اللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك، وهي الجلود التي تلبس في الأرجل، اللالكائي الطبري، أبو القاسم اللالكائي الطبري، حيث سمى كتابه شرح أصول اعتقادي، شرح أصول اعتقادي أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد جمع فيه جملة من الآثار ومن الأحاديث ومن عقائد الأئمة، عقائد السلف كسفيان الثوري، هذا اعتقاد سفيان الثوري، هذا اعتقاد عبد الله بن المبارك، وهكذا، وهو مطبوع متداول. وكذلك سمى الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 كتابا له بعقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. هذا المصطلح الأول، وهو كما قلنا المصطلح الأساس، وهو العقيدة. المصطلح الثاني الذي أطلقه العلماء على العقيدة وعلى أصول الإيمان التي ذكرناها وعلى أصول العقيدة الإسلامية سموه أيضا التوحيد، وهو مصدر من وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. وسمي علم العقيدة بذلك لأن من أعظم مسائله التوحيد، توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته، وسمي هذا العلم بالتوحيد على سبيل التغليب، أطلق عليه بهذا الاسم تغليبا، أطلق عليه العلماء هذا الاسم تغليبا، وإلا هو يتناول أمورا أخرى كالإيمان بالملائكة والقدر، ولكنهم سموه بالتوحيد لأن أعظم المسائل التي يتطرق إليها هذا العلم هو ما يتعلق بالله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته سبحانه وتعالى. ومما ينبغي الإشارة إليه أن العقيدة أعم من التوحيد بمعناه الخاص. التوحيد في المعنى الخاص يعني يتناول موضوع توحيد الله عز وجل، أما العقيدة فيتناول موضوع الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقدر كما استعرضناه معكم أمس. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 50: سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب جل وعلا وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص، انتهى كلامه. فيقرر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن السلف سموا هذا العلم وهو علم العقائد بالتوحيد لأن فيه إثبات صفات الرب جل وعلا من كلامه وتكليمه لرسله وعلوه على خلقه وغير ذلك. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب التوحيد والرد على الجهمية الذي ضمنه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح. الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري مولاهم الجعفي صنف هذا الكتاب العظيم كتاب الجامع الصحيح، وضمنه وجعل آخر كتبه وآخر أبوابه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. والإمام البخاري رد على أصول أهل البدع في هذا الكتاب. أصول أهل البدع وهي أربعة: الجهمية رد عليهم في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، والمرجئة ورد عليهم في كتاب الإيمان، والخوارج رد عليهم في كتاب الأحكام. كيف رد عليهم؟ يذكر، وأنتم تعلمون أن فقه البخاري في تراجمه يذكر من التراجم ومن الأحاديث التي فيها رد على هؤلاء. إذن كتاب التوحيد يرد على الجهمية، وكتاب الإيمان يرد على المرجئة الذين يرجئون ويؤخرون العمل عن الإيمان ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وكتاب الأحكام رد فيه على الخوارج لأن فيه يعني إثبات الإمامة في قريش، وكذلك النهي عن الخروج عن الأئمة وغير ذلك، والأمر بطاعتهم وغير ذلك، ففيه رد على الخوارج. وكتاب الفضائل، فضائل الصحابة، ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فضائل الصحابة، وبدأ بالخلفاء الأربعة ثم انتقل إلى العشر المبشرين بالجنة وغير ذلك. فكتاب الفضائل فيه رد على الرافضة، وهؤلاء وهذه الفرق الأربعة هم أصول أهل البدع: الجهمية والرافضة والمرجئة والخوارج. فالإمام البخاري ضمن كتابه هذا كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، ضمن فيه الرد على هذه الفرق التي هي أصول أهل البدع. فإذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري له كتاب في كتابه الصحيح، له باب، وهو كتاب، بل هو كتاب ضمنه مجموعة من الأبواب. آخر كتاب في كتابه الصحيح هو كتاب التوحيد، فسماه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وكذلك ممن سمى أطلق على كتابه في العقيدة التوحيد الإمام أبو بكر بن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، سمى كتابه في العقيدة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. الإمام محمد بن إسماعيل بن خزيمة المتوفى سنة 1100، والإمام البخاري متوفى سنة 56 و200. وكذلك هناك كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن منده، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده، وهو متوفى سنة 59 و300. وآل منده هؤلاء كانوا من أئمة السنة في نيسابور. آل منده هو وأخوه أبو إسحاق وابن عمه كانوا كلهم من أئمة السنة، ينافحون عن السنة ويردون عنها العاديات ويردون على أهل البدع، وكانوا كلهم من النيسابوريين، كانوا يقيمون في نيسابور. وهذا ابن منده له كتاب السنة وله كتاب التوحيد وله كتاب الإيمان وله كتب أخرى مصنفات كثيرة، فهو من الحفاظ المصنفين المكثرين. وكذلك من المصطلحات التي أطلقها العلماء على العقيدة السنة، أطلقوا عليها مصطلح السنة. والسنة لغة هي الطريقة والسيرة، السنة لغة هي الطريقة والسيرة، أما اصطلاحا فهي تختلف بحسب الفنون والعلوم. فالسنة عند الفقهاء هي غير السنة عند الأصوليين، وهي غير السنة عند علماء العقائد وعلماء العقيدة. فعند المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفة خلقية أو خلقية. أهل الحديث السنة عندهم ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما عند الأصوليين فهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالصفة الخلقية والخلقية غالبا لا تتضمن أحكاما، فلهذا لا يهتمون بها، لأن المقصود من عند الأصوليين هو تأصيل الأصول وتقعيد القواعد الأصولية. أما عند الفقهاء فإن السنة مرادفة للمستحب، فهي كل حكم ثبت دون الفرض الواجب فهي مرادفة للمستحب. لهذا عند العامة عندما يقولون هذه سنة المقصود يعني مستحب، يقولك هذه سنة. مش معنى عند العامة يقولك هذه سنة، يعني عندهم مستحب. هذا في إطلاق الفقهاء، السنة عندهم ترادف المستحب، يعني ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. يثاب فاعله، المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما لفظ السنة في كلام السلف فهي أعم من ذلك كله، فهي تتناول كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وفي ذلك جاء الحديث الصحيح الذي الثابت في السنن والمسند وغيره، حديث العرباض بن ساري السلمي رضي الله عنه، وهو الحديث الذي تضمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو جملة من الوصايا النبوية، وتضمن موعظة التوديع، توديع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. إذن فالسنة في اصطلاح السلف هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. ولكن كثيرا من العلماء المتأخرين كما قال ابن رجب، كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال عليه رحمة الله، وهذا كلامه بلفظه في المجلد الأول صفحة 308، قال: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. إذن كثير من المتأخرين يطلقون اسم السنة على العقيدة خصوصا. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام أحمد صاحب المذهب المشهور، إمام أهل السنة، المتوفى سنة 41 و200، وكذلك كتاب السنة لابنه عبد الله، عبد الله بن أحمد، وهو من أئمة العلماء مثل والده، وهو متوفى سنة 90 و200، وكذلك السنة للخلال أبو بكر بن هارون بن محمد بن هارون الخلال، المتوفى سنة 11 و300. والخلال هذا هو جامع علم أحمد، وجامع علم أحمد، وهو في طبقة تلامذة تلامذته. مع هذا يعني سعى في جمع علم الإمام أحمد، وصنف كتابه الكبير مسائل الإمام أحمد، طبع منه جزء سموه السنة وهو مطبوع، السنة للخلال، وكذلك السنة لأبي داود السجستاني، أبو داود السجستاني، وهو متقدم على الخلال، متوفى سنة 75 و200. أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المشهورة، له كتاب سماه السنة وهو كتاب في العقيدة، وغيرها كثير. والسنة لابن أبي عاصم وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، أبو بكر بن أبي عاصم، وغيره كثير يرحمك الله. ومن المصطلحات أيضا أصول الدين، من المصطلحات التي أطلقت على العقيدة الصحيحة أصول الدين. والأصل لغة هو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل لغة هو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، فأصل البيت هو أساسه الذي بني عليه. وسمي ذلك كذلك لأنه يتناول القضايا العلمية الخبرية التي ينبني عليها دين الإسلام، وهي أركان الإيمان وأصول الإيمان الستة التي ذكرناها أمس. ومن الكتب المسماة بذلك كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري. ابن بطة العكبري له كتاب سماه الشرح والإبانة عن أصول الديانة، وابن بطة متوفى سنة 78 و300. وكذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، توفي سنة 24 و300. وكتاب الإبانة هو آخر كتاب صنفه الشيخ أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، وهو الذي رجع فيه وقرر فيه عقيدة السلف، وذلك بعد لقائه بأحد أئمة السنة وهو زكريا بن يحيى الساجي. أنتم تعلمون أن الإمام أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل في حياته، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية. المرحلة الأولى وهي مرحلة الاعتزال، حيث مكث فيها 40 عاما، وقد أخذها عن زوج أمه أبو علي، عن زوج أمه أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي هذا كان زوج أمه، فأخذ عنه الاعتزال وبقي فيه 40 سنة. ثم بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي وسط بين السنة يعني بين أهل الحديث والسنة وبين الاعتزال، وهي طريقة ابن كلاب، وقد تاب من الاعتزال على المنبر في البصرة. صعد يوم الجمعة على المنبر وخلع رداءه وقال: إني انخلعت أو انخلعت من الاعتزال كما انخلعت من جبتي هذه، وتاب أمام الناس يوم الجمعة. ثم صار يرد على المعتزلة لهذا الكتب التي صنفها، كان يرد يعني بعد توبته كان يرد فيها ويشتد فيها على أهل الاعتزال. ثم بعد ذلك انتقل، وهي المرحلة الأخيرة، انتقل إلى مذهب أهل السنة والحديث، وعقيدته قررها في كتابه هذا الإبانة، وسيأتي كلامه أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، وسنذكرها إن شاء الله، سنذكر كلامه بنصه وفصه. ثم هنا تنبيهان مهمان. أولا، مسمى أصول الدين أو مسمى أصول الدين عند أهل السنة غير مسمى عند أهل الكلام المذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد الرابع صفحة 65، قال: هذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. أهل الكلام يسمون ما وضعوه من القواعد المخالفة للسنة يسمونه أصول الدين، وهو في الحقيقة فيه كما قال شيخ الإسلام فيه من فساد الدين ما الله به عليم. ثم قال شيخ الإسلام: فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله. فأصول الدين إذن عند أهل السنة هي ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات لله جل وعلا، والأمر بعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وما جاء من الأخبار عن الملائكة والنبيين والكتب. أما عند هؤلاء المتكلمين فأصول الدين قواعد وضعوها وسموها أصول الدين، وكثير منها مخالف للسنة ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب درء التعارض، درء التعارض بين العقل والنقل، وهو كتاب عظيم، قال في المجلد الأول صفحة 73، قال: كلفظ أصول الدين حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من أصول دينهم، وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال: أدخل فيه كل قوم من المسائل ودلائلها، يعني والأصول التي بنيت عليها، ما ظنوه هم من أصول دينهم، وإن لم يكن، يعني في حقيقة الأمر ليس هو من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فإذا ينبغي التمييز والتفريق، ينبغي الحذر في هذه المصطلحات، عند إطلاق المصطلح ينبغي النظر في مضمونه ومسمياته، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه مما اشتهر عند أهل الكلام المذموم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. أهل الكلام المذموم يقسمون الدين إلى أصول وفروع، ويقولون إن الحق في الأصول واحد ومخالفه إما كافر أو فاسق. يقولون الحق واحد في أصول الدين ومخالفته كفر أو فسق، وأما الفروع فليس لله فيها حكم معين. ويقولون أيضا إن الأصول، أصول الدين، ما كان دليله العقل، يعني تعرف عن طريق العقل، أما الفروع فتعرف عن طريق الشرع. قالوا: وأصول الدين ما كان دليلها قطعي، أما فروع الدين فدليلها ظني. وهذا انتقده عليهم كثير من أهل العلم، من أهل السنة، انتقدوا عليهم هذا التقسيم. قال: وهذا التقسيم لا ينضبط وغير صحيح. قالوا: الصلاة هل تجعلونها من فروع الدين أم من أصول الدين؟ قال: إذن قالوا أنتم تجعلونها من الفروع، مع أن تاركها على خطر عظيم ومختلف في كفره، وأنتم تجعلونها من فروع. وهناك من المسائل العقدية العلمية الخبرية التي يعني قد يعني لا يعرفها الإنسان، أو قد لا يعني لا يصيب فيها الحق ولا يكون كافرا بذلك. قالوا: الصحيح أن الصحيح المنضبط أن التقسيم الصحيح لمسائل العقيدة ومسائل الدين، أن يقال مسائل الدين أن يقال أنها تنقسم إلى خبر وطلب، أمور خبرية يجب على الإنسان أن يعتقدها، وأمور طلبية يجب على العبد المسلم أن ينفذها. وهناك من هذه وهذه ما يكون دليله قطعيا ويكون ظنيا أحيانا، وهناك ما يكفر جاحده وما لا يكفر، وهنا وكذلك يستدل فيهما في كليهما بالشرع والعقل، وليس العقل خاصا بأحدهما دون الآخر. ومن المصطلحات أيضا التي أطلقها العلماء على مسائل العقيدة الفقه الأكبر، وسمي كذلك لأنه يتضمن المسائل العلمية الخبرية، فيقابله الفقه الأصغر وهو الأحكام، وهو المسائل العملية الطلبية. وممن سمى ذلك، يعني أطلق ذلك، الإمام صاحب المذهب المشهور أبو حنيفة النعمان، وسمى كتابه الفقه الأكبر، وإن كان هناك من شكك نسبته إلى هذا الإمام، شكك نسبة هذا الكتاب، أي كتاب الفقه الأكبر، إلى الإمام أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور المتوفى 50 و100. وكذلك من هذه المصطلحات، وهو المصطلح السادس، الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من سنن الهدى وأعظمها أصول الإيمان. الشريعة وهو ما شرعه الله عز وجل من سنن الهدى وأعظمها أصول الإيمان. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الأجري، نسبة إلى بيع الآجر، أبو بكر الأجري المتوفى 60 و300. وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة للإمام ابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة، وهي من مدن ما وراء النهر، نسبة إلى عكبرة وهي بين العراق وإيران، وهو متوفى سنة 78 و300. وكذلك من هذه المصطلحات الإيمان، وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان بذكر أصول الإيمان الستة، وقد ذكرنا هذا أمس، لما سأل جبريل عليه السلام في الحديث المشهور سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بأصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله تعالى، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر. فهذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، فسميت العقيدة، أطلق بعض السلف على العقيدة اسم الإيمان. ومن الكتب المسماة بذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، لأبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 35 و200، وكذلك الإيمان لأبي عبد الله بن منده المتوفى سنة 95 و300. هذه هي أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشركهم غيره فيها بالتبع، وقد يشركهم غيرهم في إطلاقها بالتبع. النوع الثاني من المصطلحات مصطلحات في تعريف من نسبت أو إطلاقات أهل السنة في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة، النوع الأول في تعريف العقيدة، والنوع الثاني مصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة، في تعريف أهل هذه العقيدة. المصطلح الأول أو الاسم الأول الذي سمي به من أضيفت إليهم هذه العقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وهذا المصطلح مركب إضافي، مركب إضافي، أهل السنة والجماعة، ولا يتم معرفة حقيقته إلا بمعرفة معنى السنة ومعنى الجماعة. السنة سبق تعريفه، وهو كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات، النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. أما الجماعة فهي اسم مصدر من الاجتماع، اجتمع يجتمع اجتماعا، ثم صار اسما لنفس القوم المجتمعين، الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين. فالجماعة إذن هم القوم المجتمعون على الحق، القوم المجتمعون على السنة، أهل السنة موصوفون بالسنة، متمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وكذلك هم مجتمعون على هذا. فهنا أمران، اتباع السنة والاجتماع على ذلك. لهذا كان الاجتماع من علامات أهل السنة، والتفرق من علامات أهل البدع. وعلى هذا فإن مصطلح أهل السنة والجماعة يعنى به المستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة أولا، فهم أشد الناس اجتماعا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أئمة التابعين، وأئمة الهدى المتابعون لهم بإحسان، كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة أحمد بن زيد وغيرهم من الأئمة الكبار الذين سلكوا سبيل الصحابة والتابعين أئمة الهدى. وكذلك من كل من سلك سبيلهم من العلماء في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة مجتمعون على السنة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضي الله عنهم. وكذلك من هذه المصطلحات التي أطلقت على المتصفين أو المعتقدين لهذه العقيدة الصحيحة الحقة أهل الحديث، وهم المشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ورعاية، والقائمون بها علما وعملا، هؤلاء هم أهل الحديث. فأهل الحديث ليس فالانتساب إلى أهل الحديث ليس بالتحلي أو التمني أو المباهات، أن يكون الإنسان قائما بالسنة علما وعملا وخلقا وتواضعا، أما الانتساب الفارغ فهذا لا يغني شيئا. فإذا أهل الحديث هم المشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ورعاية، والقائمون بها علما وعملا، لا يكفي مجرد الاشتغال بالتصحيح والتضعيف، بل يجب العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاعتناء بها حفظها، والاعتناء بها والعمل بها والتخلق بها، أن يظهر على الإنسان شمت السنة في علمه وعمله وخلقه، فيكون منكسرا ويكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب عبادة وورع وخلق. أما الانتساب مع الغرور ومع التعالم والتعالي فهذه نسبة عاطلة. وقد دأب الأئمة على ذكر عقيدة أهل الحديث ومدحها والانتساب إليها، كما فعل الإمام أبو إسماعيل الصابوني حيث سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وكما فعل أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين حيث قال في آخره بعد أن ذكر أقوال سائر طوائف الفرق، كتاب المقالات هذا كتاب يذكر فيه أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، يذكر فيه أقوال الطوائف المختلفة والمتفرقة فيما بينها، ويعزو كل قول إلى صاحبه. ثم قال في آخره قول أصحاب الحديث وأهل السنة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. شوف أصول أهل السنة، هذه أصوله، ما جاء من عند الله جل وعلا في كتابه، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يردونها أبدا، لا يردون من ذلك شيئا. هذه عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. ثم ساق جملة من عقائدهم ثم قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وبكل ما ذكرنا من قولهم يعني من قول أهل الحديث والسنة نقول وإليه نذهب، رحمه الله رحمة واسعة. رابعا أو خامسا من المصطلحات التي أطلقت على من أضيفت إليهم هذه العقيدة السلف. والسلف لغة ما مضى وتقدم، فالسلف هم الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في السير، سلف الشيء هو ما مضى منه، وسلف الإنسان هو يعني ما تقدم من يعني من أجداده وغير ذلك. وفي الاصطلاح إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة خصوصا، فرؤوس السلف هم الصحابة أو الصحابة والتابعون أو الصحابة والتابعون وتابعوهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالسنة والإمامة والفضل واتباع السنة، المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة واجتناب البدعة والتحذير منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. فهذا هو المقصود بالسلف. السلف هذه الكلمة تطلق على الصحابة خصوصا، فهم سلف هذه الأمة، وهم الأسوة والقدوة لهذه الأمة، وهم الذين كانوا متمسكين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعين عليه، وأحسن من طبقوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد يطلق على الصحابة والتابعين معا، وقد يطلق أيضا على الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة الثلاثة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة. وقد نسب بعض العلماء العقيدة الصحيحة إلى السلف، كما فعل الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. ووجوب اتباع السلف ثابت بالكتاب والسنة، ومن ذلك قوله عز وجل، ومن ذلك أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين اتباع سبيل الصحابة وسلوك طريقتهم في العلم والعمل. ربنا جل وعلا في القرآن العظيم أمر بسلوك سبيل الصحابة وطريقتهم في العلم والعمل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، فأضاف إلى مشاقة الرسول ضميمة أخرى وأمرا آخر، وهو اتباع غير سبيل المؤمنين، اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن هم رؤوس المؤمنين؟ من هم المؤمنون المقصودون في هذه الآية؟ هم الصحابة الكرام أساسا وخصوصا. فمن يتبع غير سبيل الصحابة يزل عن الطريق ويضل عن السبيل القويم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. من المخاطب بهذه الآية أساسا؟ هم الصحابة الكرام. فإن آمنوا يا أصحاب محمد، المقصود به من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن آمنوا، يعني فإن آمن هؤلاء ومن يأتي بعدهم ومن يأتي بعدكم أنتم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرون الثلاثة التي أشرنا إليها بالخيرية، وخيريتهم تتضمن أفضليتهم في العلم والعمل. هذه الخيرية لا تكون حقيقة ولا تكون على أساس، يعني لا تكون هذه الخيرية خيرية حقا إلا إذا كانت خيرية في العلم والعمل. تتضمن هذه أيضا هذه الخيرية الأفضلية في العلم والعمل، وأن هؤلاء الصحابة وهذه القرون المفضلة الثلاثة أفضل الناس علما وعملا، أو أفضل ممن جاء بعدهم في العلم والعمل، أفضل ممن جاء بعدهم في العلم والعمل. كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، الحديث الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالنجاة من كان على الطريقة التي كان عليها هو وأصحابه في العلم والعمل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 ملة أو على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يتضمن ويدل على أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الطريقة المثلى التي ينبغي على كل أحد أن يتبعها ويقتدي بها ويقتفي أثارها. والحديث حسن رواه الإمام الترمذي. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون هم سلف هذه الأمة، ولا يسع أي مسلم إلا أن يفتخر بالانتساب إليهم. وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف. ولفظ السلفية أصبح علما على طريقة السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه. وكذلك من الإطلاقات أو من المصطلحات التي أطلقها العلماء على أهل هذه العقيدة الصحيحة، أطلقوا عليهم اسم الفرقة الناجية، وهي التي تنجو من النار باتباعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لحديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره: تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ وفي رواية: وهي الجماعة، أي القوم المجتمعون على الحق، وأولى الناس بهذا الوصف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا فسروا هذه الرواية الثانية وهي الجماعة برواية الأولى وهي ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا جاء تسمية بعض الكتب بمعتقد الفرقة الناجية أو بعقيدة الفرقة الناجية، مثل كتاب ابن بطة العكبري عليه رحمة الله الذي سماه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. الإبانة يعني الإبانة الإظهار، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهي المعتقدة للعقيدة الصحيحة. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في طليعة عقيدته الواسطية، العقيدة الواسطية التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على طلب أحد قضاة واسط وهي من قرى العراق المسمى رضي الدين الواسطي، جاءه يطلبه أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاعتذر شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما هو معلوم عنه من تواضعه، وكما هو معلوم عن أئمة الإسلام أنهم يتورعون ولا يتسرعون في كتابة مثل هذه الأمور مع علمهم، مع سعة علمهم وسعة اطلاعهم. اعتذر له، ولكن هذا الإمام هذا القاضي أصر عليه، قال: لا بد أن تكتب لي هذه العقيدة. فكتب له هذه العقيدة المباركة في جلسة بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، في جلسة واحدة كتبها، والآن يستغرق شرحها مجلدات ويستغرق شرحها أوقات. في طليعة هذه العقيدة قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله بعد أن ذكر يعني بعد أن حمد الله عز وجل، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة التي هي بدل من الفرقة الناجية المنصورة. خلاصة هذا الكلام يتقرر مما سبق دراسته من الاصطلاحات العقدية، ويتبين أنها دائرة على أمرين: الأول تعريف العقيدة الصحيحة، فالفقه الأكبر والتوحيد وأصول الدين بمفهوم أئمة السنة طبعا، كلها ألفاظ، وكذلك الإيمان والتوحيد كلها ألفاظ لمسمى واحد وهو العقيدة الإسلامية الحقة. الأمر الثاني تعريف المنهج والقدوة، تعريف المنهج والقدوة، وهم الذين أطلقت عليهم أو أهل، وهم أهل هذه العقيدة الذين اعتقدوا هذه العقيدة وهم المنهج والقدوة. فالسلف وأهل الحديث، وأهل الحديث والسنة، وأهل السنة والجماعة، كلها أسماء لمسمى واحد، أسماء وكلها أسماء ومسميات وأسماء لمسمى واحد عفوا. وقد لوحظ في كل اسم منها صفة اختص بها أهل الحق من الصحابة والتابعين، فأطلقوا عليهم السلف لأنهم سبقوا في الخير، وهم سلف هذه الأمة الذين هم الصحابة والتابعون والقرون الثلاثة المفضلة. وأطلق عليهم كذلك أهل الحديث لتمسكهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليهم أهل السنة والجماعة لاجتماعهم عن السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة وخلفائه الراشدون بخاصة، يعني تمسكوا بها واجتمعوا عليها. فهذه فقد لوحظ في كل اسم صفة اختص بها أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذا ما تيسر جمعه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله عنا خير الجزاء، وتقبل الله منه ومنا مسعانا، وجعل الجنة مثورنا، آمين يا رب العالمين. موعدنا الآتي إن شاء الله تعالى مع الشيخ عبد الغني عوساس، سيتم بعد المغرب، سيتم إن شاء الله بعد المغرب شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري في الحلقة الخامسة. ثم في حالة خاصة ولاختتام هذه الدورة سيكون لقاء آخر مع الشيخ بعد العشاء للجواب على أسئلة يطرحها الحاضرون، ثم نختم إن شاء الله بتوزيع الجوائز على المشاركين في مسابقة الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على جهودكم، بارك فيكم. والله موضوع عام مثلا وصية مودع للعرباض، حديث العرباض المسابي السلم، حديث طيب في فوائد وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله نبقى على الاتصال إذا تيسر الأمر.
إن شاء الله بارك الله فيك.
يا أخي الكريم أنا أشتغل في السماء
شيخ الله يبارك بك بعد عشاء كده زي جوا
وأنا أرجو أن تكون جزاكم الله ورعاك أنتظر إليكم جزاكم الله خير على جزاكم الله أن يثيبكم أهلا وسهلا
قلنا في المغرب إيش هذا سمعنا
أحسن الله إليكم جزاكم
دير مجلس التألوش أهلس
مبارك في الشيخ عبد الغني إذا حضر الماء بطل التيمم ولا يفتو الشيخ عبد الغني، قلت لكم لا يفتو الشيخ عبد الغني في براوي.
اللهم انك شهيد.
نعم سبحانه وتعالى. ومحبة الشيخ وين يا اخي؟ وين؟ الشيخ عبد الغني نعم الشيخ عبد الغني نعم الشيخ عبد الغني نعم
الشيخ الاحتباء المنيع عنه في الجمعة هل يخل بأذى طالب العلم؟
لعب
الاحتباء يخل بأذى طالب العلم؟
لا شك حبه. نعم حبه والله لا شك يا أخي بارك الله فيك، طالب العلم أولى أن يقوم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بها ويرتكب المناهي. يعني ويستعفن ويجتنب المناهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. فإذا يعني كان طالب العلم هو السباق إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالعوام وقد يقتدون به.
شيخ أمام
الله لنا ولا
ولكم هدى. قلت أنس أحب عدم التسجيل، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد استعرضنا معكم أمس أصول العقيدة الإسلامية التي هي أصول الإيمان الست التي استوعبها حديث جبريل الصحيح العظيم المشهور، وسنتطرق في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعله مباركا، سنتطرق إلى جملة أو إلى بعض المصطلحات العقدية عند أهل السنة والجماعة، وسنتعرض في ذلك لنوعين من المصطلحات. النوع الأول مصطلحات متعلقة بأسماء أو متعلقة بالعقيدة الإسلامية أو أصول الإيمان التي ذكرناها أمس، مصطلحات في تعريف العقيدة الصحيحة. والنوع الثاني من المصطلحات مصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة، مصطلحات في تعريف العقيدة ومصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة. النوع الأول إذن المصطلحات التي أطلقها أهل السنة في تعريف العقيدة الصحيحة. المصطلح الأول وهو المصطلح الأساس وهو العقيدة، ويسمى أيضا العقائد والاعتقادات. والعقيدة لغة من العقد، والعقد هو الربط والشد بقوة، ومن ذلك قولهم عقدت الحبل أي ربطته وشددته بقوة. والعقيدة اسم مصدر من عقد، عقد يعقد عقدا اسم مصدر. ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة أو نقصان، والمصدر هو الذي يأتي ثالثا في التصريف، الذي يأتي ثالثا في التصريف، عقد يعقد عقدا. وفيه معنى أو فيه الحدث دون الزمن، فيه معنى الحدث دون الزمن، لأن الفعل يدل على أمرين معا، كل فعل يدل على أمرين معا، الحدث والزمن، كقولنا سمع فيه الحدث وهو السماع، وفيه الزمن وهو الماضي، وكذلك يسمع ويبصر وغير ذلك. لهذا قال صاحب الألفية قال والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. والمصدر اسم ما سوى الزمان يعني من مدلولي الفعل، ما هما مدلولي الفعل؟ الحدث والزمن، فالمصدر يدل على الحدث دون الزمن. فإذا العقيدة اسم مصدر من عقد، وعقد قلنا العقد هو الشد والربط بقوة، ويطلق كذلك على العهد وتأكيد اليمين، ومنه قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولفظة العقيدة لم تكن مستعملة عند السلف، لفظة العقيدة لم تكن مستعملة عند السلف، بل كانوا يستعملون مصطلحات أخرى كالسنة والإيمان، لا سيما السنة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. ولم تستعمل حتى القرن الخامس، أول مرة استعملت هذه اللفظة كان في القرن الخامس، وأول من استعملها هو الإمام أبو إسماعيل الصابوني المتوفى، أو عفوا أول من استعملها هو الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبري المتوفى 1400. أبو القاسم اللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك، وهي الجلود التي تلبس في الأرجل، اللالكائي الطبري، أبو القاسم اللالكائي الطبري، حيث سمى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد جمع فيه جملة من الآثار ومن الأحاديث ومن عقائد الأئمة، عقائد السلف كسفيان الثوري، هذا اعتقاد سفيان الثوري، هذا اعتقاد عبد الله بن المبارك، وهكذا، وهو مطبوع متداول. وكذلك سمى الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى 1449 كتابا له بعقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. هذا المصطلح الأول، وهو كما قلنا المصطلح الأساس، وهو العقيدة. المصطلح الثاني الذي أطلقه العلماء على العقيدة وعلى أصول الإيمان التي ذكرناها وعلى أصول العقيدة الإسلامية سموه أيضا التوحيد، وهو مصدر من وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. وسمي علم العقيدة بذلك لأن من أعظم مسائله التوحيد، توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته، وسمي هذا العلم بالتوحيد على سبيل التغليب، أطلق عليه بهذا الاسم تغليبا، أطلق عليه العلماء هذا الاسم تغليبا، وإلا هو يتناول أمورا أخرى كالإيمان بالملائكة والقدر، ولكنهم سموه بالتوحيد لأن أعظم المسائل التي يتطرق إليها هذا العلم هو ما يتعلق بالله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته سبحانه وتعالى. ومما ينبغي الإشارة إليه أن العقيدة أعم من التوحيد بمعناه الخاص، التوحيد في المعنى الخاص يعني يتناول موضوع توحيد الله عز وجل، أما العقيدة فيتناول موضوع الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقدر كما استعرضناه معكم أمس. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين المجلد الأول 50، سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب جل وعلا وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص، انتهى كلامه. فيقرر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن السلف سموا هذا العلم وهو علم العقائد بالتوحيد لأن فيه إثبات صفات الرب جل وعلا من كلامه وتكليمه لرسله وعلوه على خلقه وغير ذلك. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب التوحيد والرد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية الذي ضمنه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح. الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري مولاهم الجعفي صنف هذا الكتاب العظيم، كتاب الجامع الصحيح، وضمنه وجعل آخر كتبه وآخر أبوابه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. والإمام البخاري رد على أصول أهل البدع في هذا الكتاب، أصول أهل البدع وهي أربعة. الجهمية رد عليهم في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. والمرجئة ورد عليهم في كتاب الإيمان. والخوارج رد عليهم في كتاب الأحكام. كيف رد عليهم؟ يذكر، وأنتم تعلمون أن فقه البخاري في تراجمه، يذكر من التراجم ومن الأحاديث التي فيها رد على هؤلاء. إذن الكتاب التوحيد يرد على الجهمية، وكتاب الإيمان يرد على المرجئة الذين يرجئون ويؤخرون العمل عن الإيمان ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وكتاب الأحكام رد فيه على الخوارج، لأن فيه يعني إثبات الإمامة في قريش، وكذلك النهي عن الخروج عن الأئمة وغير ذلك، والأمر بطاعتهم وغير ذلك، ففيه رد على الخوارج. وكتاب الفضائل، فضائل الصحابة، ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فضائل الصحابة، وبدأ بالخلفاء الأربعة ثم انتقل إلى العشر المبشرين بالجنة وغير ذلك. فكتاب الفضائل فيه رد على الرافضة، وهؤلاء وهذه الفرق الأربعة هم أصول أهل البدع: الجهمية والرافضة والمرجئة والخوارج. فالإمام البخاري ضمن كتابه هذا كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، ضمن فيه الرد على هذه الفرق التي هي أصول أهل البدع. فإذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري له كتاب في كتابه الصحيح، له باب، وهو كتاب، بل هو كتاب ضمنه مجموعة من الأبواب. آخر كتاب في كتابه الصحيح هو كتاب التوحيد، فسماه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وكذلك ممن سمى أطلق على كتابه في العقيدة التوحيد الإمام أبو بكر بن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، سمى كتابه في العقيدة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. الإمام محمد بن إسماعيل بن خزيمة المتوفى سنة 1300، والإمام البخاري متوفى سنة 56 و200. وكذلك هناك كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن منده، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده، وهو متوفى سنة 59 و300. وآل منده هؤلاء كانوا من أئمة السنة في نيسابور. آل منده هو وأخوه أبو إسحاق وابن عمه كانوا كلهم من أئمة السنة، ينافحون عن السنة ويردون عنها العاديات ويردون على أهل البدع، وكانوا كلهم من النيسابوريين، كانوا يقيمون في نيسابور. وهذا ابن منده له كتاب السنة وله كتاب التوحيد وله كتاب الإيمان وله كتب أخرى مصنفات كثيرة، فهو من الحفاظ المصنفين المكثرين. وكذلك من المصطلحات التي أطلقها العلماء على العقيدة السنة، أطلقوا عليها مصطلح السنة. والسنة لغة هي الطريقة والسيرة، السنة لغة هي الطريقة والسيرة، أما اصطلاحا فهي تختلف بحسب الفنون والعلوم. فالسنة عند الفقهاء هي غير السنة عند الأصوليين، وهي غير السنة عند علماء العقائد وعلماء العقيدة. فعند المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفة خلقية أو خلقية. أهل الحديث السنة عندهم ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما عند الأصوليين فهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فالصفة الخلقية والخلقية غالبا لا تتضمن أحكاما، فلهذا لا يهتمون بها، لأن المقصود من عند الأصوليين هو تأصيل الأصول وتقعيد القواعد الأصولية. أما عند الفقهاء فإن السنة مرادفة للمستحب، فهي كل حكم ثبت دون الفرض الواجب فهي مرادفة للمستحب. لهذا عند العامة عندما يقولون هذه سنة المقصود يعني مستحب، يقول لك هذه سنة. مش معنى عند العامة يقول لك هذه سنة، يعني عندهم مستحب، هذا في إطلاق الفقهاء السنة عندهم ترادف المستحب، يعني ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، يثاب فاعل المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما لفظ السنة في كلام السلف فهي أعم من ذلك كله، فهي تتناول كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وفي ذلك جاء الحديث الصحيح الذي الثابت في السنن والمسند وغيره، حديث العرباض بن ساري السلمي رضي الله عنه، وهو الحديث الذي تضمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو جملة من الوصايا النبوية، وتضمن موعظة التوديع، توديع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن فالسنة في اصطلاح السلف هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، ولكن كثيرا من العلماء المتأخرين كما قال ابن رجب، كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال عليه رحمة الله، وهذا كلامه بلفظه في المجلد الأول صفحة 308، قال: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. إذن كثير من المتأخرين يطلقون اسم السنة على العقيدة خصوصا. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام أحمد صاحب المذهب المشهور، إمام أهل السنة، المتوفى سنة 41 و200، وكذلك كتاب السنة لابنه عبد الله بن أحمد، وهو من أئمة العلماء مثل والده، وهو متوفى سنة 90 و200، وكذلك السنة للخلال أبو بكر بن هارون بن محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 11 و300، والخلال هذا هو جامع علم أحمد، وهو في طبقة تلامذته. مع هذا يعني سعى في جمع علم الإمام أحمد وصنف كتابه الكبير مسائل الإمام أحمد، طبع منه جزء سموه السنة وهو مطبوع، السنة للخلال، وكذلك السنة لأبي داود السجستاني، أبو داود السجستاني وهو متقدم على الخلال، متوفى سنة 75 و200، أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المشهورة، له كتاب سماه السنة وهو كتاب في العقيدة، وغيرها كثير. والسنة لابن أبي عاصم وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، أبو بكر بن أبي عاصم وغيره كثير. يرحمك الله. ومن المصطلحات أيضا أصول الدين، من المصطلحات التي أطلقت على العقيدة الصحيحة أصول الدين. والأصل لغة هو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل لغة هو الأساس وهو ما يبنى عليه غيره، فأصل البيت هو أساسه الذي بني عليه. وسمي ذلك كذلك لأنه يتناول القضايا العلمية الخبرية التي ينبني عليها دين الإسلام، وهي أركان الإيمان وأصول الإيمان الستة التي ذكرناها أمس. ومن الكتب المسماة بذلك كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري. ابن بطة العكبري له كتاب سماه الشرح والإبانة عن أصول الديانة، وابن بطة متوفى سنة 78 و300. وكذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، توفي سنة 24 و300. وكتاب الإبانة هو آخر كتاب صنفه الشيخ أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، وهو الذي رجع فيه وقرر فيه عقيدة السلف، وذلك بعد لقائه بأحد أئمة السنة وهو زكريا بن يحيى الساجي. أنتم تعلمون أن الإمام أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل في حياته، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية. المرحلة الأولى وهي مرحلة الاعتزال، حيث مكث فيها 40 عاما، وقد أخذها عن زوج أمه أبو علي، عن زوج أمه أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي هذا كان زوج أمه، فأخذ عنه الاعتزال وبقي فيه 40 سنة. ثم بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي وسط بين السنة يعني بين أهل الحديث والسنة وبين الاعتزال، وهي طريقة ابن كلاب. وقد تاب من الاعتزال على المنبر في البصرة، صعد يوم الجمعة على المنبر وخلع رداءه وقال: إني انخلعت أو انخلعت من الاعتزال كما انخلعت من جبتي هذه، وتاب أمام الناس يوم الجمعة. ثم صار يرد على المعتزلة لهذا الكتب التي صنفها، كان يرد يعني بعد توبته كان يرد فيها ويشتد فيها على أهل الاعتزال. ثم بعد ذلك انتقل، وهي المرحلة الأخيرة، انتقل إلى مذهب أهل السنة والحديث، وعقيدته قررها في كتابه هذا الإبانة، وسيأتي كلامه أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، وسنذكرها إن شاء الله، سنذكر كلامه بنصه وفصه. ثم هنا تنبيهان مهمان. أولا، مسمى أصول الدين أو مسمى أصول الدين عند أهل السنة غير مسمى عند أهل الكلام المذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد الرابع صفحة 65، قال: هذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. أهل الكلام يسمون ما وضعوه من القواعد المخالفة للسنة يسمونه أصول الدين، وهو في الحقيقة فيه كما قال الشيخ الإسلام فيه من فساد الدين ما الله به عليم. ثم قال الشيخ الإسلام: فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله. فأصول الدين إذن عند أهل السنة هي ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات لله جل وعلا، والأمر بعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وما جاء من الأخبار عن الملائكة والنبيين والكتب. أما عند هؤلاء المتكلمين فأصول الدين قواعد وضعوها وسموها أصول الدين، وكثير منها مخالف للسنة ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب درء التعارض، درء التعارض بين العقل والنقل، وهو كتاب عظيم، قال في المجلد الأول صفحة 73، قال: كلفظ أصول الدين حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من أصول دينهم، وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال: أدخل فيه كل قوم من المسائل ودلائلها، يعني والأصول التي بنيت عليها، ما ظنوه هم من أصول دينهم، وإن لم يكن، يعني في حقيقة الأمر ليس هو من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فإذا ينبغي التمييز والتفريق، ينبغي الحذر في هذه المصطلحات عند إطلاق المصطلح، ينبغي النظر في مضمونه ومسمياته، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه مما اشتهر عند أهل الكلام المذموم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. أهل الكلام المذموم يقسمون الدين إلى أصول وفروع، ويقولون إن الحق في الأصول واحد ومخالفه إما كافر أو فاسق. يقولون الحق واحد في أصول الدين ومخالفته كفر أو فسق. وأما الفروع فليس لله فيها حكم معين. ويقولون أيضا إن الأصول، أصول الدين، ما كان دليله العقل، يعني تعرف عن طريق العقل، أما الفروع فتعرف عن طريق الشرع. قالوا: وأصول الدين ما كان دليلها قطعي، أما فروع الدين فدليلها ظني. وهذا انتقده عليهم كثير من أهل العلم، من أهل السنة، انتقدوا عليهم هذا التقسيم. قالوا: وهذا التقسيم لا ينضبط وغير صحيح. قالوا: الصلاة هل تجعلونها من فروع الدين أم من أصول الدين؟ قال: إذن قالوا أنتم تجعلونها من الفروع، مع أن تاركها على خطأ عظيم ومختلف في كفره، وأنتم تجعلونها من فروع. وهناك من المسائل العقدية العلمية الخبرية التي يعني قد يعني لا يعرفها الإنسان، أو قد لا يعني لا يصيب فيها الحق ولا يكون كافرا بذلك. قالوا: الصحيح أن الصحيح المنضبط أن التقسيم الصحيح لمسائل العقيدة ومسائل الدين أن يقال مسائل الدين أن يقال أنها تنقسم إلى خبر وطلب، أمور خبرية يجب على الإنسان أن يعتقدها، وأمور طلبية يجب على العبد المسلم أن ينفذها. وهناك من هذه وهذه ما يكون دليله قطعيا ويكون ظنيا أحيانا، وهناك ما يكفر جاحده وما لا يكفر، وكذلك يستدل فيهما في كليهما بالشرع والعقل، وليس العقل خاصا بأحدهما دون الآخر. ومن المصطلحات أيضا التي أطلقها العلماء على مسائل العقيدة الفقه الأكبر، وسمي كذلك لأنه يتضمن المسائل العلمية الخبرية، فيقابله الفقه الأصغر وهو الأحكام، وهو المسائل العملية الطلبية. وممن سمى ذلك، يعني أطلق ذلك، الإمام صاحب المذهب المشهور أبو حنيفة النعمان، وسمى كتابه الفقه الأكبر، وإن كان هناك من شكك نسبته إلى هذا الإمام، شكك نسبة هذا الكتاب، أي كتاب الفقه الأكبر، إلى الإمام أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور المتوفى سنة 50 و100. وكذلك من هذه المصطلحات، وهو المصطلح السادس، الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من سنن الهدى وأعظمها أصول الإيمان. الشريعة وهو ما شرعه الله عز وجل من سنن الهدى وأعظمها أصول الإيمان. ومن الكتب المسماة بذلك كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الأجري، نسبة إلى بيع الآجر أبو بكر الأجري المتوفى سنة 60 و300، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة للإمام ابن بطة العكبري، نسبة إلى عكبرة وهي من مدن ما وراء النهر، نسبة إلى عكبرة وهي بين العراق وإيران، وهو متوفى سنة 78 و300. وكذلك من هذه المصطلحات الإيمان، وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان بذكر أصول الإيمان الستة، وقد ذكرنا هذا أمس، لما سأل جبريل عليه السلام في الحديث المشهور سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بأصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله تعالى، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر. فهذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، فسميت العقيدة، أطلق بعض السلف على العقيدة اسم الإيمان. ومن الكتب المسماة بذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، لأبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 35 و200، وكذلك الإيمان لأبي عبد الله بن منده المتوفى سنة 95 و300. هذه هي أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشركهم غيره فيها بالتبع، وقد يشركهم غيرهم في إطلاقها بالتبع. النوع الثاني من المصطلحات مصطلحات في تعريف من نسبت أو إطلاقات أهل السنة في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة، النوع الأول في تعريف العقيدة، والنوع الثاني مصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة، في تعريف أهل هذه العقيدة. المصطلح الأول أو الاسم الأول الذي سمي به من أضيفت إليهم هذه العقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وهذا المصطلح مركب إضافي أهل السنة والجماعة، ولا يتم معرفة حقيقته إلا بمعرفة معنى السنة ومعنى الجماعة. السنة سبق تعريفه، وهو كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات، النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. أما الجماعة فهي اسم مصدر من الاجتماع، اجتمع يجتمع اجتماعا، ثم صار اسما لنفس القوم المجتمعين، الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين. فالجماعة إذن هم القوم المجتمعون على الحق، القوم المجتمعون على السنة، أهل السنة موصوفون بالسنة، متمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وكذلك هم مجتمعون على هذا. فهنا أمران: اتباع السنة والاجتماع على ذلك. لهذا كان الاجتماع من علامات أهل السنة، والتفرق من علامات أهل البدع. وعلى هذا فإن مصطلح أهل السنة والجماعة يعنى به المستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة أولا، فهم أشد الناس اجتماعا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أئمة التابعين، وأئمة الهدى المتابعون لهم بإحسان كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من الأئمة الكبار الذين سلكوا سبيل الصحابة والتابعين أئمة الهدى. وكذلك كل من سلك سبيلهم من العلماء في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة مجتمعون على السنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضي الله عنهم. وكذلك من هذه المصطلحات التي أطلقت على المتصفين أو المعتقدين لهذه العقيدة الصحيحة الحقة أهل الحديث، وهم المشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ورعاية والقائمون بها علما وعملا، هؤلاء هم أهل الحديث. فأهل الحديث ليس فالانتساب إلى أهل الحديث ليس بالتحلي أو التمني أو المباهات، أن يكون الإنسان قائما بالسنة علما وعملا وخلقا وتواضعا، أما الانتساب الفارغ فهذا لا يغني شيئا. فإذا أهل الحديث هم المشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ورعاية والقائمون بها علما وعملا، لا يكفي مجرد الاشتغال بالتصحيح والتضعيف، بل يجب العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاعتناء بها حفظها والاعتناء بها والعمل بها والتخلق بها، أن يظهر على الإنسان سمت السنة في علمه وعمله وخلقه، فيكون منكسرا ويكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب عبادة وورع وخلق. أما الانتساب مع الغرور ومع التعالم والتعالي فهذه نسبة عاطلة. وقد دأب الأئمة على ذكر عقيدة أهل الحديث ومدحها والانتساب إليها، كما فعل الإمام أبو إسماعيل الصابوني حيث سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وكما فعل أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين حيث قال في آخره بعد أن ذكر أقوال سائر طوائف الفرق، كتاب المقالات هذا كتاب يذكر فيه أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله يذكر فيه أقوال الطوائف المختلفة والمتفرقة فيما بينها ويعزو كل قول إلى صاحبه، ثم قال في آخره قول أصحاب الحديث وأهل السنة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. شوف أصول أهل السنة، هذه أصولهم، ما جاء من عند الله جل وعلا في كتابه وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يردونها أبدا، لا يردون من ذلك شيئا. هذه عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. ثم ساق جملة من عقائدهم ثم قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وبكل ما ذكرنا من قولهم يعني من قول أهل الحديث والسنة نقول وإليه نذهب رحمه الله رحمة واسعة. رابعا أو خامسا من المصطلحات التي أطلقت على من أضيفت إليهم هذه العقيدة السلف. والسلف لغة ما مضى وتقدم، فالسلف هم الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في السير، سلف الشيء هو ما مضى منه، وسلف الإنسان هو يعني ما تقدم من يعني من أجداده وغير ذلك. وفي الاصطلاح إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة خصوصا، فرؤوس السلف هم الصحابة أو الصحابة والتابعون أو الصحابة والتابعون وتابعوهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالسنة والإمامة والفضل واتباع السنة المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة واجتناب البدعة والتحذير منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. فهذا هو المقصود بالسلف. السلف هذه الكلمة تطلق على الصحابة خصوصا، فهم سلف هذه الأمة وهم الأسوة والقدوة لهذه الأمة، وهم الذين كانوا متمسكين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعين عليه، وأحسن من طبقوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد يطلق على الصحابة والتابعين معا، وقد يطلق أيضا على الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة الثلاثة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة المفضلة. وقد نسب بعض العلماء العقيدة الصحيحة إلى السلف كما فعل الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. ووجوب اتباع السلف ثابت بالكتاب والسنة، ومن ذلك قوله عز وجل ومن ذلك أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين اتباع سبيل الصحابة وسلوك طريقتهم في العلم والعمل. ربنا جل وعلا في القرآن العظيم أمر بسلوك سبيل الصحابة وطريقتهم في العلم والعمل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، فأضاف إلى مشاقة الرسول ضميمة أخرى وأمرا آخر وهو اتباع غير سبيل المؤمنين، اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن هم رؤوس المؤمنين؟ من هم المؤمنون المقصودون في هذه الآية؟ هم الصحابة الكرام أساسا وخصوصا. فمن يتبع غير سبيل الصحابة يزل ويضل، يزل عن الطريق ويضل عن السبيل القويم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. من المخاطب بهذه الآية أساسا؟ هم الصحابة الكرام. فإن آمنوا يا أصحاب محمد، المقصود به من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن آمنوا يعني فإن آمن هؤلاء ومن يأتي بعدهم ومن يأتي بعدكم أنتم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرون الثلاثة التي أشرنا إليها بالخيرية، وخيريتهم تتضمن أفضليتهم في العلم والعمل. هذه الخيرية لا تكون حقيقة ولا تكون على أساس، يعني لا تكون هذه الخيرية خيرية حقا إلا إذا كانت خيرية في العلم والعمل. تتضمن هذه أيضا هذه الخيرية الأفضلية في العلم والعمل، وأن هؤلاء الصحابة وهذه القرون المفضلة الثلاثة أفضل الناس علما وعملا أو أفضل من جاء ممن جاء بعدهم في العلم والعمل، أفضل ممن جاء بعدهم في العلم والعمل. كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الحديث الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالنجاة من كان على الطريقة التي كان عليها هو وأصحابه في العلم والعمل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 ملة أو على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يتضمن ويدل على أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الطريقة المثلى التي ينبغي على كل أحد أن يتبعها ويقتدي بها ويقتفي أثارها. والحديث حسن رواه الإمام الترمذي. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون هم سلف هذه الأمة، ولا يسع أي مسلم إلا أن يفتخر بالانتساب إليهم. وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف. ولفظ السلفية أصبح علما على طريقة السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه. وكذلك من الإطلاقات أو من المصطلحات التي أطلقها العلماء على أهل هذه العقيدة الصحيحة أطلقوا عليهم اسم الفرقة الناجية، وهي التي تنجو من النار باتباعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لحديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره: تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ وفي رواية: وهي الجماعة، أي القوم المجتمعون على الحق، وأولى الناس بهذا الوصف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا فسروا هذه الرواية الثانية وهي الجماعة برواية الأولى وهي ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا جاء تسمية بعض الكتب بمعتقد الفرقة الناجية أو بعقيدة الفرقة الناجية، مثل كتاب ابن بطة العكبري عليه رحمة الله الذي سماه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. الإبانة يعني الإبانة الإظهار، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهي المعتقدة للعقيدة الصحيحة. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في طليعة عقيدته الواسطية، العقيدة الواسطية التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على طلب أحد قضاة واسط وهي من قرى العراق المسمى رضي الدين الواسطي، جاءه يطلبه أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاعتذر شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما هو معلوم عنه من تواضعه، وكما هو معلوم عن أئمة الإسلام أنهم يتورعون ولا يتسرعون في كتابة مثل هذه الأمور مع علمهم، مع سعة علمهم وسعة اطلاعهم. اعتذر له، ولكن هذا الإمام هذا القاضي أصر عليه، قال: لا بد أن تكتب لي هذه العقيدة. فكتب له هذه العقيدة المباركة في جلسة بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، في جلسة واحدة كتبها، والآن يستغرق شرحها مجلدات ويستغرق شرحها أوقات. في طليعة هذه العقيدة قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله بعد أن ذكر يعني بعد أن حمد الله عز وجل، قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة التي هي بدل من الفرقة الناجية المنصورة. خلاصة هذا الكلام يتقرر مما سبق دراسته من الاصطلاحات العقدية ويتبين أنها دائرة على أمرين. الأول تعريف العقيدة الصحيحة، فالفقه الأكبر والتوحيد وأصول الدين بمفهوم أئمة السنة طبعا كلها ألفاظ، وكذلك الإيمان والتوحيد كلها ألفاظ لمسمى واحد وهو العقيدة الإسلامية الحقة. الأمر الثاني تعريف المنهج والقدوة، تعريف المنهج والقدوة، وهم الذين أطلقت عليهم أو أهل وهم أهل هذه العقيدة، الذين اعتقدوا هذه العقيدة وهم المنهج والقدوة، فالسلف وأهل الحديث وأهل الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة كلها أسماء لمسمى واحد، أسماء وكلها أسماء ومسميات وأسماء لمسمى واحد عفوا، وقد لوحظ في كل اسم منها صفة اختص بها أهل الحق من الصحابة والتابعين، فأطلقوا عليهم السلف لأنهم سبقوا في الخير وهم سلف هذه الأمة الذين هم الصحابة والتابعون والقرون الثلاثة المفضلة، وأطلق عليهم كذلك أهل الحديث لتمسكهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليهم أهل السنة والجماعة لاجتماعهم عن السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة وخلفائه الراشدون بخاصة، يعني تمسكوا بها واجتمعوا عليها. فهذه فقد لوحظ في كل اسم صفة اختص بها أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذا ما تيسر جمعه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله عنا خير الجزاء، وتقبل الله منه ومنا مسعانا، وجعل الجنة مثوانا، آمين يا رب العالمين. موعدنا الآتي إن شاء الله تعالى مع الشيخ عبد الغني عوساس، سيتم بعد المغرب، سيتم إن شاء الله بعد المغرب شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري في الحلقة الخامسة، ثم في حالة خاصة ولاختتام هذه الدورة سيكون لقاء آخر مع الشيخ بعد العشاء للجواب على أسئلة يطرحها الحاضرون، ثم نختم إن شاء الله بتوزيع الجوائز على المشاركين في مسابقة الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على جهودكم، بارك فيك. والله موضوع مثلا وصية مودع للعرباض، حديث العرباض مساري السلم، حديث طيب في الفوائد، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله نبقى على الاتصال إذا تيسر الأمر. إن شاء الله بارك الله فيك. يا إذا حضر الماء بطل التيمم. ولا يفتو الشيخ عبد الغني، قلت لكم لا يفتو الشيخ عبد الغني في براوي.
الاحتباء المني عنده في الجمعة هل يخل بأداء طالب العلم؟
لعب؟ الاحتباء
يخل بأداء طالب العلم؟
إيه نعم إيه نعم حب. والله لا شك يا أخي بارك الله في طالب العلم أولى أن يقوم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بها ويرتكب المناهي يعني ويجتعف ويجتنب المناهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. فإذا يعني كان طالب العلم هو السباق إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بالعوام وقد يقتدون به.
شيخ أمام
الله لنا ولا
شيخ. ولا كل هدى.